إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان: باب جامع الأيمان. فصل: ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره، ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى يقول حتى بقول اسكت، ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، ولا ملك له لم يحنث بدين، ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين.
في الماضي حنث، وفي المضارع يحنث. أنت قلت يحنث،
إيه؟
لا، هي في الماضي حنث، إيه؟
المضارع
يحنث. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر، لا إن حلف لا يضربنه مئة. ومن حلف لا يسكن هذا الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. وكذا البلد، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه. ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث، وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهداه. وإن كان الأخ يعني بسمل قبلنا لكن هذا معتادة. نقول هنا يعني هنا كلام كثير يا إخوان، هل عليها أدلة خاصة؟ الجامع والقاعدة والضابط في مسألة الأيمان، كيف نحمل كلام الشخص إذا حلف؟ أشرنا إلى شيء منها في أو أشر المصنف إلى شيء منها في الدرس الماضي. النية هذه باتفاق، النية هذه باتفاق، لكن في شيء بعد النية. طيب البساط، وش البساط؟ إذا ذكرنا البساط يا إخوان، أو أبو
سياق الكلام،
ما هيج اليمين اللي هو السبب الباعث على اليمين، مثل والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل هذا البيت، بيت فلان هذه واضحة، والله لا أدخل هذا البيت. بعدين البيت هذا باع صاحبه ولا كان مستأجر وخرج منه وجاء مستأجر آخر، ما يدخل البيت مرة ثانية؟ طيب وش نية؟ قال نيتي لأجل ساكنه، هذا واضح، هذه النية. طيب ما عندنا نية؟ قال والله أنا ما أدري عن النية. هذا طبعا أنا أشرح كلام مصنف، أنا ما عندي نية. ينظرون إلى ما هيجها، أي ما أثار اليمين اللي يسمونه البساط، البساط اللي هو أرضية اليمين. ينظرون ما هيج اليمين فيبنون عليه في حكم هذه اليمين. وش اللي هيج اليمين؟ مثلا والله ما أدخل بيت فلان لأنه سيسقط، والله هديه ما أسوي شيء، ما أدخل بيت فلان لأن فيه منكرات، ما أدخل بيت فلان إلى آخره. طيب البيت صلح ما عاد صار له مشكلة، ولا المنكرات أخرجت من البيت، وش اللي هيج اليمين؟ أليست هذه المنكرات؟ معناه أن الحكم هذه اليمين هو مرتبط بهذه المنكرات. طيب هل البساط أو ما هيج اليمين كلها واحد ترى، هل هي قسيم للنية؟ هل هي قسيم للنية؟ يعني بمعنى أنك تقول النية الشيء والبساط شيء آخر. أحسنت، هذه مجرد وسيلة يستخدمها الفقيه أو المفتي إذا قال والله أنا ما أدري، بعض الناس فيه بله شوي، أو ولا الأصل عاقل يا أخوان، إذا حلف حلف على شيء في نيته، مش نيته قال والله نيتي عشان هذا المنكر، هذا الإنسان السوي. لكن بعض الناس فيه غفلة وعدم انتباه، أن تستدل ليمينه، تستدل لنيته بإيش؟ بالبساط أو ما هيج اليمين، تقول إذن هذه نيتك، فهي إذن وسيلة وليست قسيمة لها. فإذا أردت أن تعرف نيته استخدمت البساط أو ما هيجها لتعرف ماذا قصد. طيب، المصنف في الدرس الماضي ماذا قال؟ يقول ينظر بعد ذلك إلى مسألة التعيين إذا عين دارا معينة، ثم ينظر بعد ذلك إلى اعتبار المصطلح، ثم اعتبار اللغة، ثم اعتبار العرف، ثم اعتبار المعنى الشرعي. شلون المعنى الشرعي؟ مثل والله لا دخلت بيتا، المعنى الشرعي شو يسمي هذا المكان؟ بيت الله ولا لا؟ وهو يقول لا دخلت بيتا، هذا المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. المكان العام لا يسمى بيت، هذا على الأقل في العرف. فهل نبحث يا إخوان عن المعنى الشرعي في مثل هذه المسائل؟ المعنى الشرعي يقصد دلالة الكتاب والسنة، أو أن مسائل الأيمان والعقود ترجع إلى نوايا أصحابها أنفسهم وإلى لغاتهم أنفسهم ولا إلى ما يبنونه في الأعراف التي تستقر في نفوسهم ليبنى عليها الكلام الصادر منهم؟ هذا هو الصحيح. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله أن ألفاظ الواقفين لا تحمل على نصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يتكلم بلغة العرب هو. طيب، لو جاء واحد قال هذا يعطى للمسافرين أما المقيمين فلا يعطون، اللي جلس أربعة أيام هذا مقيم عند الناس؟ هذا مقيم اللي جلس أربعة أيام، هذا مسافر، خلنا من السفر، خلنا من الإقامة، دعنا في العرف في السفر. شخص ما ضرب 80 كيلو، ضرب 75 كيلو وفي عقبات شاقة جدا، وسبعين كيلو يعني اللي يقطعها إنسان في ساعة إلا أربعة، اللي يقطعها في يومين، وفي طريق ترابي ودواب ما في سيارات، وسبعين كيلو، هذا في سمي الفقهاء يسمونه السفر إيش؟ السفر القصير. ماذا يقول؟ هذا السفر غير الشرعي. السفر الشرعي عندهم وش هو؟ 80 كيلو، 4 برد،
يعني عرفا لا حكما.
ها؟
سفر عرفا لا حكما.
اي نعم، لا 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 شرعا، لا لا بالتحديد الشرعي. فلو قال والله لا اسافر، ما يقول الفقهاء انه اذا قصد فقط 80 كيلو، لا، حتى 50 كيلو وال40 كيلو اذا قطعها بدابه في جبال ونحو ذلك، هذا يسمون السفر، هذا يسمونه السفر القصير، والصلاة لا تقصر إلا في السفر الطويل. فلاحظ أن ابن تيمية وغيره في مسألة ألفاظ الواقفين وكذلك العاقدين يقول لا تحمل على ما في الكتاب والسنة. أعطيكم مثال، الولد أليس يشمل الذكر والأنثى بالكتاب والسنة؟ وش الولد عند الناس؟ الذكر. والله جاني ولد، جاك ولد؟ قال لا جاني بنت. يا أخي جاك ولد ولو انها بنت يضحك عليك، يقول الولد ولد والبنت بنت. يقول ابن تيمية ما تجي تقول وهذا قد وقفته على ولدي، ما تجي تتحذلق وتقول الولد في الكتاب والسنة في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سماهم كلهم أولاد، إذا نحمله على الكتاب والسنة. لا يا أخي، ما يستحضر الكتاب والسنة لما يتكلم، يستحضر الدارج في كلام الناس. خلونا نبسط الأيمان، ترى نفس المشكلة في الأيمان، هذا عند الواقفين في ألفاظ الوقت وكذلك في الأيمان. يا إخوان هي نية بس، هي مبعقود مع الناس تقول والله ما فيها نوايا، ما لي إلا الظاهر ولا اللغة ولا لا. لما أنت تسوي عقد مع شخص ما يقول لك أنا نويت، أنا ما أعلم نيتك يا أخي، أنت قلت لي كذا وكذا وقلت كذا وكذا انتهى. إذا اختلفنا في قلت نرجع إلى لغة الناس مو بلغتك أنت ولا لغة قريتك ولا لهجتك الخاصة في بيتك ولا لا. هذه العقود اللي بين الناس في حق للبشر، لكن هذا حق لله. ما عندي أخوان لغة ولا عندي شيء، ما عندي لنية، بس البساط يعني نقبله. ليش؟ لأنه وسيلة لمعرفة النية بس، خلاص عرفنا وش نية الرجل. لكن لو كان إنسان سوي قال يا أخي أنا ما حلفت لأجل هذا المنكر، لو زال أنا ما عندي مشكلة. لكن بعض الناس فيه شوي بساطة في عقله شوي فتعينه، هي النية فقط. طيب ما في احتمال الواحد ما نوى شيء؟ مستحيل عقلا هذا أنه يجري على لسان الشيء وهو ما نوى ما في بال الشيء. يعني عنده لفظ يحتمل 4 احتمالات، شيء في العرف احتمال يسمى في العرف كذا ويسمى في اللغة كذا ويسمى في الكتاب والسنة كذا ويسمى في مصطلحه الخاص بعد كذا، هذه 4. ثم تلفظ به، عندنا 4 احتمالات. وش نويت؟ ما نويت شيء. وش البساط؟ ما لقينا بساط ولا فرشة ولا مسند. وش يصير؟
له.
ها؟
له.
أحسنت. أحسنت. المصنف لا، ما وقف عند لغو، راح يبحث إذا ما أمكن فنرجع إلى اللفظ الشرعي، نرجع إلى اللغة، نرجع إلى هذا لغو يا أخي، ما انعقد عليه قلبه يا أخي ولا لا؟ أسسها على أصل هذه مسعى على هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل لا والله بلا والله. لماذا قال الفقهاء لا يؤاخذ بها ولا تترتب عليه حكم؟ لماذا؟ لأن ما انعقد قلبه عليها، ما في انعقاد. لما قال والله ما كان يستحضر الله، لو قلت أنت ذكرت الله قال لا ما ذكرت الله، مثل ما قلنا في الدرس الماضي وش لونك؟ والله طيب، والله كذا يعني حتى يعلمك أنه طيب، ما يعنيها ولا في بالها الله. لو قلت أنت ذكرت الله من شوي قال أبدا أنا ما ذكرت الله، إذا لم ينعقد عليها قلبه، لم ينعقد عليها قلبه. وكذلك هذه لم ينعقد، هنا لم ينعقد قلبه على ذكر الله وتعظيم اليمين بذكر الله، وهنا لم ينعقد قلبه على المحلوف عليه وهو بينه وبين الله. ايش علينا من حنا يا اخي؟ ما جاء يتقاضى عندنا قولوا تبايعنا، وش معنى سياره؟ وش معنى الطريق؟ وش معنى كيلو متر؟ وش معنى كذا وكذا؟ ثم اختلفوا حتى ينفذوا هذا العقد، اختلفوا فيه. هنا ما نقول لا لغتك انت ولا لغته، لغه الناس. ثم القاضي لو كان لغه واضحه عنده يحكم باللغه اللي واضحه عنده، اذا ما هي واضحه القاضي يسال اهل اللغه، لغه البلد وبلغه سيبويه والخليل بن أحمد، أي يسأل أهل البلد إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا معناه كذا. إذن أنت ملزم بما يتحدث به الناس، لأن في حقوق للخلق، وأنت إذا بغيت تسوي عقد مع شخص لا تتكلم بلغة جزر الواقواق ويميل ويسار، تتكلم باللي يعرفه الناس. ليش؟ لأن فيها حقوق خلق، هذا لله. ماذا نويت؟ نويت كذا. ماذا نويت؟ والله ما أدري. لا بأس تبرع وناقشه، أنت وش حلفت عليه؟ ليش أنت حلفت؟ لو والله حلفت لأجل المنكر ولا حلفت لأجل التلف اللي بالبيت، خشيت على نفسي. طيب التلف صلح، قال أنا ما إذا ما نويت، أعناه على الوصول إلى النية فقط. طيب خلاص، إذن ألغ موضوع اللغة، لا لغته ولا لغة الناس ولا لغة الشارع ولا لغة الكتاب والسنة، ألغها تماما التي ذكرها المصنف هنا في أصح الأقوال وبنحوها. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مسألة الأوقاف، لأن المعنى واحد. أنا بس بدأت بهذا يا إخوان لنطبق عليه المسائل الكثيرة التي ذكرها المصنف. دعونا نطبق هذه القواعد والتأصيلات على هذه المسألة. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده، لأنها ملك له، هذا واضح، ملك للسيد يعني. أو أجره أو استأجره لا بما استعاره.
كيف هذا؟ كيف حنث بما جعله لعبده؟
اللي هو المحلوف المحلوف عليه، مو بالحالف، هو من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بدخول دار فلان هذا التي جعلها لعبده أو دابة فلان التي جعلها لعبده. فيها تصور آخر للسياق المصنف، لأنه قال هنا حتى الشارع قال لأنه ملك لسيده حتى لو جعلها لعبده فهي باقية في ملك السيد، هذا هو المقصود. أو أجره أو استأجره، نعم، لا بما استعاره، لأنك إذا استعارته لا يكون هذا ما تملك في الشيء أبد. نعم طيب. ولو حلف ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، واضح هذا، حتى بقول أسكت لأنه كلام. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، لأن قصده التواصل، أنا أقصد التواصل. طيب لو قال أنا ما أقصد، والله لا كلمت فلانا والله لأن أنا صوتي مزعج شوي أرفع صوتي عند الكلام، وإذا كلمت زعل علي وصكذنا، فأنا إذا أرسلت رسالة ما في مشكلة ولا لا، رجعنا إلى النية. فمو بصحيح نقول والله لا كلمت فلان، نرجع إلى النية. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، يعني أليست هذه بداءة؟ حتى لو تكلم سبوا في أجزاء الثانية، المقصود أنك إذا تكلم أنك ترد عليه، بس محتملة. ولا ملك له، يعني قال والله ليس لي ملك، ولا ملك له، لم يحنث بدين له على الناس. لكن لو كان السياق والبساط، يا أخي عندك شيء؟ لا والله ما عندي شيء. عندك ملك؟ ما عندي ملك. يا أخي هذه حق للبشر ولا حق للخالق ولا المخلوق؟ في الغالب إذا قال أنت لك ملك، هذا راعي دينه، يبي دينه ولا لا؟ يبي حقوقه. أعطني حقي، قال لا والله أنا ما عندي. أعطي شيء من أملاك، قال ما عندي ملك، والله ما عندي ملك، والله ما عندي ملك، هذه تشمل الدين. ليش؟ لما ثبت صحيح البخاري اليمين على نية المستحلف. أنا حلفتك يا أخي، عندك دين عند فلان، حولني عليه يا أخي، أصبر عليه، أنت فقير ما عندك شيء، بكرة تأخذ الدين وتأكله أنت، حولني على فلان أنا أخذ حقي منه، لو إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث. مقاصد الناس معروف، فاليمين على نية المستحلف. ما تقول لي والله أنا حلفت على ملك، الملك يعرف أنه ناقة ولا مزرعة ولا بيت. فاليمين لأن فيها حق للبشر على نية المستحلف، لكن مي بحق حق محض لله عز وجل. ولا يضربن فلانا، أي حلف، لا يضربن فلانا بمئة، فجمعها وضربها وضربه بها ضربة واحدة بر، لأنه ضربه بالمئة. يستدلون بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قد يكون هذا رخصة من الله عز وجل، أنت إذا طبقت القواعد والله أضربنك مئة ضرب كل واحدة بالحالة. هذا هو الأصل. يقول وليضربن فلانا بمئة بمئة آسف نعم، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر. لا إن حلف ليضربنه مئة، يعني يحنث. قال ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزم الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. صحيح، لأنك إذا خرجت من هذه الدار المقصود أنك تخليها، لكن أليس أيضا للنية أثر والبساط أثر؟ إذا قال والله لا أسكن هذه الدار، بلى، الأثاث قد لا يؤثر، أنت قصدك أيضا معاني معينة مثل ما ذكرنا المثال له. فإن قام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. لأن فعلا هو بادر، لكن لو لم يبادر للخروج لكان ماكثا، وكذا لو حلف على الخروج من البلد نفس الحكم. يقول المصنف: إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه، أي من البلد، قال والله لا أخرجن من هذا البيت، لكن اترك زوجته أو أذن لها بالبقاء وما خرج، زوجتك طاعتك. لكن لو قال أمرتها لكنها رفضت، خلاص ما عليك شيء. أما البلد فيختلف، لو خرج وحده يكفي، لو ترك زوجته في البلد، وهذا موافق أيضا للمقاصد والنيات. ولا يحنث في الجميع بالعود، هل هذا صحيح؟ طبق القاعدة يا إخوان. يقول: ولا يحنث في الجميع بالعود من البلد، لو حلف ليخرجن من البلد أو ليخرجن من الدار. طيب لو رجع يحنث ولا ما يحنث؟ شو يقول المصنف؟ يقول: لا يحنث لو رجع. صحيح هذا على وفق قواعد النية؟ معتبر النية يا أخي، ماذا قصد المفتي؟ يقول: ماذا قصدت؟ قال: قصدت ألا أرجع إلى هذه الدار. خلاص، ما العلاقة باللفظ. ولهذا يقول ابن تيمية بدقيق العبارة، يقول: إذا رأيت الفقيه يقول ماذا قلت، أو يقول إذا رأيت المفتي، ليس كل مفتي فقيه، إذا رأيت المفتي يقول لك ماذا قلت فاعلم أنه ليس بفقيه. طبعا في مسائل التعبد، ليس في مسائل العقود. وإذا رأيته يقول ماذا نويت فاعلم أنه فقيه. إيش نويت في الأيمان وفي الأوقاف؟ لأنها تعبد بينك وبين الله، ليس هناك حق لآدم. فنقول إذن: ولا يحنث في الجميع بالعود، فيه تفصيل، قد يكون يحنث وقد لا يحنث بحسب النية. ولهذا المصنف أشار إلى هذا بقوله: ما لم يكن نية أو سبب. السبب هي البساط. أو ثم قال: والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافرن. هذا صحيح، لأن لو كان أقل من 80 كيل ما دام يسمى سفرا عرفا، لأن هذا هو السفر المعروف عند الناس. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينامن، كما قال الشارح: ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف. النية لها دور، لو قلت والله لا يخدمني فلان، والله لا أستخدم، وقل لا يخدمني، والله لا أستخدم فلانا، أولا ما هي نيتك؟ كان نيتي أن لا أطلب منه شيئا، لأني أخشى أن أطلب منه فيهينني ولا يستجيب. لكن لو سوى شيء من نفسه ما عنده مشكلة، هذه النية. فلا نقول مطلقا نجعلها قواعد مضطردة لا تنخرم، ونفتح هذا الكتاب ونقول من قال كذا حنث، ومن قال كذا لم يحنث. لا، وكذلك ولا يبات، أي حلف لا يبات أو لا يأكل ببلد فبات أو أكل خارج بنايته لم يحنث. يا أخي أنا نويت للمبيت ولو على الرصيف، ما أبيت معني، ما يجيني الليل وأنا أتعشى وأنام في هذا المكان، هذا صار مبيت بإجماع العقلاء، مو بلازم يصير في بيت. هذه النية. وفعل الوكيل كالموكل في من حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، هذا صحيح، لأن الوكيل يأخذ حكم الموكل. نعم يا أبو هشام.
الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة 6: أحكامها مختلفة، أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة اليمين، وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هكذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء به ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دافع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به.
نعم، النذر يقول مصنف وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، وهذا قد ثبت به النص في حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، بخيل المال وبخيل العمل. وفي رواية في البخاري نفسه أيضا نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وهذا والله أعلم ظاهر في النذور المربوطة على حصول شيء أو عدم حصوله، على حصول محبوب أو عدم حصول مكروه. مثلا لله علي نذر إن قدم غائبي أو شفي مريضي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أن أحج أو أن أعتمر، أو أن يقول إن لم يحدث كذا وكذا من المكروهات كموته أو موت قريبه أو مرضه أو غيرها. الله يكرمك يا شيخ. الله يسلمك.
الله يجزاك
خير. فهذا هو النذر الذي دل عليه ظاهر الحديث، فإنه قال لا يرد قضاء، وفي رواية قال لا يرد شيئا. لله علي نذر إن شوفي مريضي أن يكون كذا، ولله علي إن لم أرسف الامتحانات أن يكون كذا وكذا، ولله علي إن نجحت أن يكون كذا وكذا. وبعض أهل العلم يقول حتى النذر المطلق بالإلزام بالعبادة هو مكروه، والظاهر أن هذا عليه أكثر أهل العلم، هو أن ينذر نذر التبرر نذر الطاعة. يقول مثلا أنا كسول، لله علي أن أقوم الليل هذه الليلة، لله علي أن أعتمر عنده مشغول وأشغال ما تسوى يبغى يلزم نفسه، ولله علي أن أعتمر في نهاية الأسبوع نذر، فهو لم يربطها بحصول محبوب ولا عدم حصول مكروه، لعل تبين الفرق بين الحالين. وبعض العلماء يقول نعم يستخرج به من البخيل، هو بخيل ما وده يعمل لكن يلزم نفسه بهذا النذر، وهو ينطبق عليه الحديث. هذا اللي جعل بعض العلماء أو كثير من العلماء يرون بأن الحديث على عموم هو أن النذر مكروه. وبعضهم يقول كيف يمدح الله عز وجل الناذرين ويقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا هو النذر، نذر التبرر المطلق، وهو حسن يلزم نفسه بالعبادة من غير إعنات، فقط بما يطرد الكسل. وهذا أقول له وجه، وإن كان الاختيار يحتاج إلى المزيد، الاختيار والترجيح في هذه المسألة يحتاج إلى المزيد من البحث. يقول ولا يصح إلا بالقول، يعني لو نذر بنية جازمة قال في نفسه يحدث نفسه دون أن ينبس ببنت شبه وقال في نفسه لله علي نذر أن أعتمر هذا الأسبوع، لله علي نذر أن أصوم الاثنين يوم الاثنين القادم أو الخميس، من مكلف مختار، لأنها من جملة العبادات فلا بد فيها من شروط صحة العمل. وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. الأول النذر المطلق كقوله لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين لما ثبت في حديث عقبة بن عامر: من نذر نذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين. نعم،
العبارة مستقيمة يا شيخ. النذر المطلق فيلزمه كفارة اليمين إذا يعني إذا لم يوفي.
كيف؟
في المتن النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة اليمين.
أطلق يعني قال لله علي نذر ولم يقل نذر كذا.
أنا أقصد يعني أليست فيه سقط إذا لم يفعل أو إذا لم يوفي نذره؟
وش يفعل هو؟ ما سمى شيء في نيته
علي نذر،
لكن هذا لا يتصور. مثل ما قلنا ترى في اليمين كثير من أحكام النذر هي مثل أحكام اليمين، ما في أحد إلا الإنسان المختل
هذا
لله علي نذر وهو ناوي.
ما حدد شيء يعني يقول لي علي نذر،
لابد من نية، لابد من نية ولا تكون له، ترجع إلى اللغو. نعم، يقول إذا ما حدد شيء يكون له، لا معنى له. لكن الحديث حديث عقبة بن عامر يعني في سنده خلاف وباعتباره، يعني لو رجعنا إلى الأصل أنه يكون من جنس اللغو. أكثر العلماء يجرون أحكام النذر مجرى أحكام اليمين، وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا صحيح لأنه نذر وخالف. الثاني نذر اللجاج والغضب، أو نذر لجاج وغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين 100%، إن كلمتك فعلي كذا وإن لم أكلمك فعلي كذا إلى آخره. فيقول مصنف هنا في حكمه: فيخير بين الفعل وبين كفارة يمين، مثل اليمين كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري: يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، حتى بوب عليه البخاري باب كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. ومثلها النذر. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، يقول فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين، فيخير أيضا هذا التخير الذي مر معنا. واستدل لها بقصة بما رواها بريدة في مسند أحمد وغيره، المرأة التي نذرت قالت إن أرجعك الله سالما أضرب الدف على، هل هذا مباح ولا مستحب؟ أنا ما أقصد الضرب الدف نفسه، يعني جعل شيء لإظهار الفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل، وحتى ممن يقولون بأن إباحة الدف خاصة بالنساء فقط، فهي فعلت شيئا مباحا لها، هذه قالت دف للهو تلهو كيف مباح للمرأة، لكن أردت أن تجعل هذا اللهو الذي يكون مستحب في الأفراح ولا لا، هو يسمي العلماء باطل حتى لو ضربته المرأة في غير العيد، باطل بمعنى أنه لا نفع فيه. ولهذا قال: أبي مزمول الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما فإن اليوم يوم عيد. مو معناه أنه حرام لكن في يوم العيد يجوز، ترى هذا خطأ عند الناس، فيقول لا يباح الدف إلا في يوم العيد، مو بصحيح، يباح في العيد وفي غير العيد، لكنه من جنس الباطل، الشيء الذي لا نفع فيه وهو الباطل، ولهذا جاء في الحديث كل لهو باطل إلا هم معنى باطل حرام يا أخي. الواحد يلهو بأنواع الألعاب وليست من ملاعبة الرجل لأهله ولا مشي بين الغرضين ولا السباق ولا رمي النبال ومع ذلك يصير مباح مو بحرام. هذا معنى الباطل وانتبهوا له جيدا يعني. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني علق على هذا الحديث تعليق حسن وقال إنه ما أنكر على أبي بكر لأنه في حق أبي بكر كمال ولا يريده أكمل صحيح لو يحصل للإنسان ومن يقوى على هذا يترك المباح له من أجل تحصيل أعلى المقامات والكمالات. يقول من دقة شيخ الإسلام رحمه الله بأنه وهي كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين استمعه. لماذا؟ ها؟ لأنه يشرع. هو لا يقصد الله لذاته صلى الله عليه وسلم ولكنه فعل هذا ليظهر الرخصة للأمة حتى لا تتشدد على نفسها فيشدد الله عز وجل عليه. فكانت في حقه كمالا صلى الله عليه وسلم. فهنا ضرب الدف قد يقال بأنه في هذه الحال صار مستحبا لكن يجيب الآخرون بأن قوله إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا فجعل النذر مرجح يعني يبقى له وأنه لا يحب أن يستمع إليه إلا لحاجة. فلذلك قال له إن كنت فعلت إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي. وهذا يقوي القول الآخر أنه من جنس المباح خلاص يعني عندنا له مكروه لكنه بالنذر مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع قصد محبة النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بقدومه صار مباحا. فيصح الدليل الاستدلال المصنف هنا بهذا الحديث على هذا القول. وهذا يدل على جواز ضرب الدف حتى في غير العيدين وغير الزواجات لأنه لا يجوز النذر بالحرام ولا لا؟ الرسول يقرها بالنذر على الحرام؟ لا. لو كان محرم بعضهم خلاص محرم إلا في العيدين والزواج محرم لاحظ شوف هل يصح أن الرسول يقر المرأة على محرم؟ أبدا. تكلف بعض الأحبة الحقيقة وبعض طلاب العلم وبعض تكلف الإجابة على هذه التكلفات لا معنى لها. وهذا نوع من التشريع وتحريم ما أحل الله عز وجل وهو ضرب الدفوف للناس في سائر الأوقات لكن مكروه ما تحبه لا تعود أهل البيت عليه. هذا صحيح هذا كل باب مفتوح فعل في بيتك لا تفتي الناس أنت بما تراه نفسك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما كرهها وبقى دعهما فإن اليوم يوم عيد يعني زالت الكراهة ليس محرمة. الكراهة التي كنا لا نفعلها في غير أيام الأعياد تركناها اليوم زالت عفوا زالت هذه الكراهة. والرسول قال فهلا بعثتم قال واضربوا عليه بالغربال. الرسول يأمر هل بعثتم من ينشد ويغني فيقول أتيناكم أتيناكم. ولما جاء بعض التابعين إلى أبي مسعود البدري وهو في أحد الزفافات وإلى صوت النساء يصلهم يعني نوعا ما وهم جالسين يعني في الزفاف قال صاحب رسول الله ومن شهد بدرا ويستمع إلى اللهو قال إن شئت بقيت معنا وإن شئت انصرفت. وما جلس طبعا يستمع هو يسمع هو في الزفاف. النذر مكروه كالطلاق ونحو فيسن أن يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم العيد فيحرم الوفاء به. هذا صحيح نعم في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ويكفر. هذا فيه خلاف من نذر على معصية هل يكفر؟ فيه خلاف بين العلم المصنف وهو قول أحمد رحمه الله احتج بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا قول الجمهور الذين قالوا بوجوب الكفارة. ابن تيمية خالف في هذا وقال بأنه لم ينعقد أصلا لأنه على محرم. ويقضي الصوم أي إذا نذره في معصية، مثلا نذر في يوم العيد ونحو ذلك، فهو يجب عليه أن يقضيه. لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد ثبت النذر ويقضيه في يوم آخر، لأنه يجوز أن يكون النذر محرما. السادس
مع الكفارة.
ها؟
مع الكفارة،
مع الكفارة لفوات المحل. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، هذا بدون قيود، لا قيود فيه لله، مثل ما ذكرنا لله عليه أن أصوم، لله عليه نفل، لأنه يتكاسل فجعل النذر حافزا لذلك. ذكرت الخلاف اللي في المسألة، وذكرت أيضا المتوقف في الاختيار فيها، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة ودفع نقمة. هذا ظاهر عندي جلي أنه هو ما دل عليه الحديث الذي ذكره المصنف ابن عمر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما ولا يرد شيئا ولا يرد من قضاء الله شيئا، على الروايات المتنوعة، فيقول بأنه يجب الوفاء به. هذا صحيح.
فصل. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم، ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل، ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.
يقول ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، لأن قال لله علي أن أصوم شوال ولا يتصور فيه التفريق، وهذا ظاهر يعني. فإن أفطر لغير عذر حرم، لأنه خالف مقتضى نذره وأمر الله عز وجل له، بنذر أن يطيع الله فليطعه، ولزمه استئناف الصوم. الاستئناف يا أخوان ليس هو الإكمال كما يفهم الناس، يقول نستأنف الدرس ونستأنف المحاضرة ونستأنف اللعب يعني نكمل، لا، الاستئناف هو بداية الشيء من جديد، هذا في اللغة. لماذا؟ الأمر الأنف هو الجديد، والروض الأنف هو الروض الجديد الذي لم يمس. يقول لازمه استئناف الصوم أن يبدأه من جديد، يعني قطع التتابع،
يعني السنة الجاية،
ها؟
يعني السنة القادمة،
لا، هو يقضيه على صفته في أي شهر، يقضيه على صفته، هذا قصده، أنه صار فات المحل فوجب القضاء، لكنه يحتاج إلى تأمل في هذا، هل يقال مع الإثم والكفارة مع الإثم، أو أنه يقضيه متتابعا كفوات رمضان مع كفارة يمين لفوات المحل. في محل، هي أولا شهر ومحل، صيام شهر ومحل، لا بد من الاثنين. هو الآن فوت المحل بقي الشهر، ولعذر بنى، لأنه إذا كان يعذر في صيام رمضان لأجل السفر والمرض فكذلك يعذر في نذره، ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. أيضا معتبر النية، إذا قال شهر معناها قصدت 30 يوما، قصدت، ما نقول لا شهر والشهر الكتاب والسنة كذا وهو 29 يوم و30 يوم، ما نحاكمه إلى ألفاظ الكتاب والسنة. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه. مضى الكلام على التتابع، والظاهر أنه إذا أطلق أنه تعتبر نيته أو البساط أو لغو. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه، مثل ما ذكرنا في الصورة السابقة، وبين البناء ويكفر. يعني إذا بدأ من جديد يقول ما عليه شيء لأنه حصل التتابع في الجديد، إذا كان فقير ما يقدر يكفر والصوم عليه أخف صام، يصومه من جديد فتسقط عن الكفار لأن الصدق أنه قد جاء بشهر متتابع. هذا معنى قوله والعذر خير بين استئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، لأن المطلوب من الشهر يبني ويكفر لفوات التتابع، لكن هذا ضعيف. قلنا المعتبر بهذا هو، ما نقول ضعيف، نقول فيه التفصيل، وأن المعتبر في ذلك هو النية. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. القاعدة يا إخوان في النذور أن إذا نوى شيء، إذا نذر على شيء فله أن يكفر، أن يفعل ما هو أعلى منه ولا يكفر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يصلي في المسجد الأقصى، قال صلها هنا حتى أصر، فقال فشأنك إذن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى.
يعني في أشياء يعني ظاهرة في كلام المصنف لن أتوقف عندها، بس أضطر إلى إيقافك إذا كان في شيء يحتاج إلى تعليق. والكلام اللي ذكره ظاهر المصنف في أول كتاب القضاء. نعم.
وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة، وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه.
طيب، هذا ليس شرطا، أن قد يولي أحيانا شخص ليس إماما وليس نائبا لإمام، لكنه مقدم المسلمين في ذلك المكان. يعني وضع قاضي في مركز إسلامي في بلد غير مسلم، في أستراليا، في أوروبا، في أمريكا، وهذا يقع ويحتاجون إلى هذا ويرضونهم المسلمون.
وأن يعين له من ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد.
يعني أن يقول عملك مثلا الأحوال الشخصية، أو عملك المنازعات التجارية، هذا العمل، أو بلد أنت قاضي في جميع الأنواع، أنواع الأقضية في قرية كذا أو بلدي كذا، هذا معنى العمل والبلد. نعم.
وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتكه، وفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم.
طيب، لو لم يفعل، قال أنت القاضي، أنت خلاص يكفي. فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: ألفاظ العاقدين، ألفاظ الحكام ما لها صيغة محددة، ألفاظ البيع، ألفاظ الشراء، الإجارة، العبرة بالحقائق. نعم.
والكناية نحو اعتمدت، أو عولت عليك، أو وكلتك، أو أسندت إليك، لا تنعقد بها إلا بقرينة، نحو فاحكم، أو فتولى ما عولت عليك فيه. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات.
أي إذا ولاه ولاية عامة قال أنت قاضي، يفيد جميع القضايا، فصل الخصومات وأخذ الحق ودفع المستحق. نعم.
وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتزويج من لا ولي لها، ولا يستفيد الاحتساب على الباعة، ولا إلزامهم بالشرع.
يعني إذا ولاه قاضيا هم معناه يتولى الحسبة،
ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. فصل. ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا.
المجتهد الصحيح أنه مجتهد من لديه القدرة والآلة لفهم الكلام والإراد، للكلام وعليه ولم يوجد من هو أحسن منه صحت ولايته في هذا، ولم يكن مجتهد بالمعنى الأصولي. نعم. ولو في مذهب إمامه،
ولو في مذهب إمامه للضرورة، فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالح،
فلو حكم اثنان
فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه.
هذا التحكيم، فإذا أنا وأنت حكمنا شخص صار مثل القاضي تجاهنا. نعم.
ويرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. فصل في آداب القاضي. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. ويجب عليه العد بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. ويحرم عليه أخذ الرشوة، ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب.
التردد ما هو بوجود شكوك، تردد أنه يصير هذه 50% أن الحكم كذا و50% أن الحكم كذا، هذا التردد. أما إذا غلب على ظنه لابد، هم معنا لازم. ولذلك القاضي الذي لا يبني على هذه القاعدة لا ينجز للناس شيئا، اللي لازم يكون الحق مثل الشمس. لو مثل الشمس ما جوك أصلا ولا لا، إيه هم أصلا مختلفين، وأحيانا يكونون هم لا يعرفون حقوقهم أنفسهم، ما يدري شو لله وش اللي عليه، ضايع له حق لك ما يدري وينه. وهذا أكثر حال الخصوم اللي ما عندهم لدد، نزاع على مقاولة، نزاع على توريد شيء، نزاع ورد ما ورد، قبض ما قبض، وليس عندهم نوايا أخرى. أما أصحاب النوايا السيئة هذولي لهم باب آخر. فمو بلازم أنك أردت أنك تحكم أن يكون مثل الشمس ولا تترك، مو بصحيح. يكفي بغلبة الظن، لكن الشك لا. أنت عندك 50% أن هذا الوضع، عليك أن تعيد القضية مرة أخرى وتدرسها من جديد حتى يتبين لك الحق مرة أخرى. نعم.
ويوصل كلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع.
طبعاً قصد قلة الطمع عدم الطمع، يعني هو بقلة، قلة يعني الذي يقع في القلب. أما إذا طمعوا بما في أيديهم وهذا قليل والكثير. نعم. ويجتهد،
يعني وش مورد الطمع عند الوكلاء؟
الطمع فيما في أيدي الناس، وهذا يقع لأعوان القضاة ويقع لبعض الموظفين، يطمع يعني. تجد إذا راجع راح اتصل عليه بعد وفعل، هو ما يأخذ رشوة صريحة لكنه يكرمه
خدمات يعني
مثل، نعم يكرمه يزوره بعدين، عيديات باسم عيديات وكذا، فهو طمع. طمع غير اللي يطلبون الرشوة بشكل صريح، الله يحفظنا وإياك. نعم.
ويباح ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها. ثم إن كانت بدين اشترط كون، ثم إن كانت
وكونها منفكة عما يكذبها. نعم، أن يطالب بشكل واضح بأنه أحيا مثلا جبل مرتفع قبل 100 سنة أو 50 سنة، ما فيه رافعات ولا فيه شيء ينقل الماء، وفي مكان جاف وصحراوي نعم. أو أن يدعي بأن مثلا الثري الفلاني أو الملك أنه اقترض منها 1000 ريال في قصره والبنوك مفتوحة. نعم. طيب.
وثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، وإن كانت بعين اشترط حضوره.
يعني إذا قال أنه طالبه بدين، وش هو الدين؟ حال حتى يحكم عليه بدفع، ما يكون مؤجر. نعم.
وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة.
هذا فيه نظر، فيه نظر، لا يشترط حضور العين حتى لو أمكن نقلها، لكن إذا وصفها وصفا دقيقا يميزها على غيرها وصادق عليه الخصم أن هذا محل الدعوة يكفي هذا. نعم. نعم.
فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم.
السلم هو أن يصفها وصفا لا يختلف به الثمن عادة، هذا الوصف الذي يشرع فيه في السلم. نعم.
فيه
يعني مثلا سيارة، أنا وطالب بعته سيارة موديلها كذا، لأن هي تغير الموديل، موديلها كذا، مشت كذا، مقدار الكيلوات اللي مشت لها، فيها كدمات ما فيها كدمات، فيها كذا، ويصفها وصف دقيق بلونها و... فهنا يعرف إذا عينت موديل السيارة وعينت لونها وأنها غير مصدومة ولم تدخل الورشة مثلا، خلاص السيارة تباع جديدة ب60,000، هذه تباع ب55,000 معروف، أو 50,000.
الجديدة تنضبط.
ها؟
الجديد ينضبط،
ينضبط أكثر. صحيح.
نعم. فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله.
بل يا شيخ،
فإذا ادعى المدعي، فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه.
يعني إذا قال أنه طالبه 100,000 ريال، وش تقول أنت؟ قال نعم في ذمتي له 100,000 ريال، لكنني سددته، أو يقول لكنه أبرأني، أنا ما سددت، لكن قال خلاص اللي عليك ترى أنا عفوت عنه، فهنا لا يقبل كلامه، بل يطلب منه ماذا؟ البينة على البراءة. ما نتجه، ما قصد المصنف أنه يذهب إلى اليمين على طول، يقول علماء الدفع دعوة، يعني الذي يدفع الدعوة هي دعوة، يعني أنا أطالب 100,000 ريال سدد لي، قال أنت نعم تطالب 100,000 لكنني سددتك، كلمة سددتك هذه دعوة، يقول علماء انقلب المدعي، بدل ما يكون هذاك من صار مدعي، المدعي هو المدعى عليه، فنقول البينة على المدعي أثبت أنك سددته، ما نقول المدعي أثبت، لأن أقر بالدين أصلا، أنا أطالب مبلغ كذا وكذا أطلب سداده، وش تقول؟ قال نعم صحيح في ذمتي لكنني سددتها، أو يقول لكنه أبرأني. الآن انقلب المدعي مدعا عليه ومدعي عليه مدعيا، فنقول ما بينتك على السداد أو الإبراء؟ فإن أحضرها وصحت حكم ببطلان دعوى المدعي، ليس له دعوى عليه، الآن سددك أو أبرأك. إذا عجز عن ذلك نقول لك يمينه، يعني المدعي يأخذ يمين المدعي عليه، عفوا يأخذ يمين المدعي بأنه لم يسدده ولم يبرئه، فإذا حلف أيضا حكمنا عليه مرة أخرى بسداد ما عليه. نعم.
ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته، وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب، فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها، فإن أحضرها وشهدت
للبينة
سمعها وحرم ترديدها.
طيب، فيقول الحاكم المدعي هل لديك بينة على ما ادعيته على المدعى عليه؟ فإن قال نعم قال إن شئت فأحضرها، وما يلزم بإحضارها، فيحضرها، فإذا أحضرها وشهدت شهدت البينة سمعها القاضي وحرم ترديدها، ما تقول اذهب تجيني يوم ثاني وجيب شهودك مرة ثانية، ما يصلح، معناه تضيع حقوق الناس. تجلس لو إلى الساعة 4 والساعة 5 البينة حضرت في آخر الدوام، عليك أن تسمعها ولو خارج الدوام ولا تردد الناس. يعني ربما أنت تتؤجل الخصمين لحاجة، لكن الشاهد هذا ما له دخل في الموضوع، هو متعلق يشهد لله عز وجل ويمشي. فإذا قلت أن تجيني الأسبوع القادم ولا الشهر القادم، قال لك مع السلامة، أنا لا لي في الصدر والوداع، أديت اللي علي وحضرت المحكمة والقاضي ردني. أما المدعي فبحسب ساعة القاضي، انتهى الدوام له أن يقول لكم موعد في وقت آخر، لأن الدوام انتهى، فلا يردد الشهود لأنهم ينصرفون، ليس لهم ارتباط بالموضوع. نعم.
فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به، فيما أقر به في مجلس حكمه.
طيب، هاتان مسألتان، البينة العدالة ظاهرا وباطنا، أن يكون معروفا، هذا قول، وفي مذهب الحنفية بأنه يكفي العدالة الظاهرة ويكفي عدم العلم بقادح في دينه أو في مروءته، يكفي، هذا قول وهو معتبر، وقد قال عمر رضي الله عنه: والمسلمون بعضهم عدول على بعض إلا مجلودا في حد إلى آخر الأثر. فالإنسان إذا ما علمت عنه، مثل اللي بيخطب البنت ما علم عن شيء، بعض الناس يكتفي بهذا ولا يستطيع أن يأتي بالأشياء الباطنة. القول الثاني اختاره المصنف، لابد من شخص يعرفه، سافر معه وذهب معه وعرف وعمل بالدرهم والدينار حتى يكون مقبولا، يزكى من قبل هؤلاء، ما لم تكن تزكيته ظاهرة عند الناس ومعروفة. نعم. يقول: الحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكم. هذا ليس من العمل بالعلم، هذا تقاضي. العمل بالعلم إذا كان مر عليك في البيت وقال لفلان علي مبلغ كذا وكذا، ثم جاء وتقاسموا عندك، ما تقول والله أنت جيتني هناك وقلت لي كذا وكذا. لكن يقول العلماء أن كما أن القاضي لا يحكم بعلمه، فإنه لا يحكم بما يخالف علمه. شلون؟ يعني هو زارك في البيت قبل الخصومة وقال لك أن فلان يطلبني كذا، جو تخاصموا عندك، ماذا تقول أنت؟ قال أنا أطالبه بكذا وكذا. ماذا تقول أنت اللي قر عندك أنت وأنت قاضي؟ قال لا، ليس في ذمته شيء. أنت ما تقول كلمة، ما تقول الله أنت كنت عندي وأقررت له، خلاص ما تحكم بعلمك. لكن هل يجوز لك أن تنظر القضية؟ أنت انتهت القضية إلى أنه ليس عند هذا بينة، هذا المسكين ما عنده بينة، والرجل أقر عندك الآن، ستحكم عليه ببطلان دعواه الآن، ليس عنده بينة إلا أنت القاضي اللي شهدت على هذا. يقول العلماء: يصرفها إلى غيره، خلي قاضي ثاني هو اللي ينظرها، ثم تأتي أنت القاضي الآخر وتشهد عند القاضي الثاني. هذا معنى قول العلماء: لا يقضي القاضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. فالقضاء بالعلم أنك ما تقول أنا سمعتك تقول وبحكم عليك الحين، فلا تقضي بعلمك. طيب، ما هو القضاء بما لا يخالف علمه؟ أنه إذا قال أنا ما في ذمتي شيء، ما تقول والله عندك بينة أنت المدعي، قال لا ما عندي بينة، تقول لك يمينه، يحلف المدعي عليها اللي يقر عندك، يحلف بالله العظيم ليس في ذمتي شيء، شو تسوي أنت الآن؟ ستحكم عليه بما يخالف علمك أنت، لأن الرجل عجز عن البينة وصارت اليمين على المدعي عليه، والمدعي عليه الآن أنت شهدت عليها أنه قد أقر. فإذا وصلت القضية لهذا الحد، يكتب القاضي في الضبط بأن هذا قد يؤدي إلى أن أحكم بما يخالف علمي، فأتنحى عن هذه القضية، فيذهب الخصم إلى قاضي آخر ويقيم الدعوة عنده بنفس المحكمة. فإذا قال عندك بينة، قال عندي القاضي الذي يعمل في المكتب الفلاني، فيأتي القاضي ويشهد عند القاضي الآخر. فهذا معنى كلام أهل العلم أنه لا يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. نعم.
وفي عدالة البينة وفسقها، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها.
يعني كذلك لو جاء إنسان عدل ما يقول زكوه، عدل يعرف أنه عدل، ما يحتاج يقضي بعلمه في هذه المسألة. نعم.
فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، فإن ادعى الغريم فسق المزكين.
طيب قبل الغريم هنا يقول فإذا طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه، لأن قد يهرب، البينة ما زكيت والتزكية يبقى 3 أيام، فيقول المصنف يمهل 3 أيام حتى يأتي المزكي مع حبس الغريب، يعني فيه بينة الآن وفيه حق عليه، فأنا أبيح أن أحبسه حتى تأتي البينة، حتى تأتي المزكون، هذا معناه. والصحيح أن هذا لا يتحدد ب3 أيام، قد يطول أكثر من ذلك للحاجة وقد يكون أقصر من ذلك، العبرة بما يراه القاضي في هذه المسألة، نعم، ليس فيها نص.
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكات وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.
هذا الطعن في الشهود، يقول الشهود اللي حضروا ليسوا عدول وقد فعلوا وفعلوا وفعلوا، فيثبت عليهم ذلك فلا تصح البينة حينئذ.
ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح.
هذا فيه نظر، المرأة الشاهد وتعتبر شهادتها في ذلك، نعم.
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفته. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين.
نعم، هنا يقول إذا ظهر فسق البينة أنها فاسقة، يعني بمعنى أن المدعي عليه طعن في شهود المدعي وقالهم فسقة بشرب الخمر بالسرقة بشيء آخر، فصح الطعن، لا بد يصح الطعن، مو مجرد طعن كلام، الطعن مثل البينة ثبت، فإذا صح الطعن عنده أو أنه قال ليس لي بينة، كلا الحالين قال الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فإذا طعن في البينة أو لم توجد بينة قال القاضي لك يمينه، نعم، فيحلف الغريم.
فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله.
طيب يحلف الغريم على صفة جوابه، يعني إذا قال لي في ذمته مبلغ 100,000 ريال قيمة سيارة مديرها كذا وكذا وكذا، وشيء يحلف عجز عن البينة المدعي، الآن صارت اليمين على المدعي عليه، فيحلف المدعي على صفة جوابه ليس له في ذمتي مبلغ 100,000 ريال التي يدعي المدعي أنها قيمة سيارة كذا وكذا وكذا وكذا، ما يقول الله ما لف في ذمتي شيء وبس، لا، لابد أن يكون على صفة جوابه للدعوة المحررة، نعم.
ويحرم تحليفه بعد ذلك،
ما يحلف مرتين، هذا صحيح، نعم.
وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك،
يعني هذا قول بعض أهل العلم، والقول الثاني أنها لا تعاد الدعوة مرة أخرى وإلا لم تنتهي الخصومات، كل ما أخذ شوي قال لك بعد سنة عندي بينة جيبوه، يبغى يجرجره يباذله، تنتهي الدعوة بذلك بالدعوة، وإلا ينتظر حتى تكتمل بينته ثم يقيم دعوة، وإلا لم تنتهي دعوة. وقصد القضاء هو فصل الخصومات، مو بكل ما بغى جابك وسحبك للمحكمة، هذا قول لبعض أهل العلم وهو اللي عليه العمل الآن، لا تقبل الدعوة إلا إعادة النظر في الدعوة إلا بشروط 4 محددة وهي مذكورة في نظم المرافعات، نعم.
وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، ويسن تكراره 3، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول وألزمه الحق.
يعني إذا قال المدعي عليه أنا لن أحلف، هذا عجز المدعي على البينة وتوجهت اليمين على المدعي عليه، احلف أيها المدعي عليه ليس في ذمتك هذا المبلغ قيمة كذا وكذا وكذا، قال لن أحلف، يقول مصنف هذا نكول، نكل عن اليمين، فهنا يقضى عليه مباشر على قول مصنف، يقضى عليه يحكم عليه بالسداد. القول الثاني وهو الأرجح واللي عليه العمل الآن أن البينة ترد إلى المدعي، لأن نقوله قرينة على صحة كلام المدعي، ف فيضم إليها باليمين، فيحلف المدعي على أن في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره كذا وكذا وكذا، فيحكم عليه القاضي حينئذ. لكن لو نكل المدعي اليمين رد دعوة. حضر الإمام، والفصل القادم إن شاء الله في الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.